السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، قد وصلنا فيها إلى سورة نوح. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوا وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أطول نبي عمر في قومه يدعوهم نوح، فإنه بلغ عمر دعوته في قومه 1050 عاما. قال تعالى: فلبث فيهم 1050 عاما. ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، فهذه دعوة من الواحد الجليل لأن تصبر على المدعو سواء كان أما لك أو أب أو أخ أو عم أو صاحب عمل أو صاحب بالجنب أو جار، أن تصبر عليه ولو كان من أشد الفجار كفرا أو عنادا، فإنه لا عناد أشد من قوم نوح، يدعوهم نبيهم 1050 عام وهم كلما دعاهم كما أخبر جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فهذا توجيه عملي من الرب لأن تصبر على المدعو، لأنه مع هذه المدة الطويلة ما آمن معه إلا قليل. وحينئذ لا تقل في نفسك فلان أعرف أنه لن يتغير، لأنك مأجور وأن تدعوه حتى لو ما تغير، لأن الشيطان يريد أن يحرمك من العبادة، عبادتك وأن تدعو عبادة حتى لو ما تغير، حتى لو ما تغير. فلما أراد الشيطان يحبس عنك هذه العبادة العظيمة قال لك ما فائدة دعوتك له، دعه يهلك مع هلك، وإنما مجرد كلامك معه عبادة. لما تقول له يا أخي ترى الدنيا دار ممر وهي فانية والآخرة دار المستقر وهي الباقية، فدع هذا الأمر الذي حرمه الرب، وأنه لا يحرمه لمصلحة لك لا لنفسه سبحانه، وهكذا. فإذا لم يستجب مرة بعد مرة فلك أسوة في نوح، إذ أن الله قص خبره عليك لتتأسى به. قال الرب في كتابه لنبيه والأمر للنبي أمر لنا فبهداه مقتده، فأي هدى وجدته لنبي لم يخالف شرعنا فينبغي أن تقتدي به. فمن ذلك هدى نوح في الصبر، فهدي هدى عظيم، فإنه صبر وكان من أولي العزم من الرسل. فإن هذه فترة دعوته، لكن عمره أكثر من هذا. فقد قال ابن كثير في البداية والنهاية بعث نوح إلى قومه وعمره 450. النبي بعث فينا، بعث في أمة محمد، وكم عمره؟ 45؟ 40. 40 زد عليها أضعاف تشابهها 400، نحو 400 أو 450 بعث نوح كما قيل. معنى ذلك أن من كان قبلنا أعمارهم كانت طويلة لكن تمر عليهم قصيرة ولا يشعروا، إلا أنهم ماكثوا ساعة في هذا العمر كما أنت الآن. أن مضى من عمرك كما أنت، قد تكون مضى 62 55 ما تشعر أنك عشت، صحيح؟ هل تشعر بالمدة الماضية 25 سنة مضت 28 سنة مضت تشعر فيها؟ مرت. بل أنه لو قيل لك الآن كم عشت مباشر تذكر أنت صغير تقول كأني يعني يوم بعض يوم كذا، ما أنا بشاعر هذه المدة كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا زال الخلق يتناقص، تناقص الخلق لا شك في الطول وتناقص في العمر، فكانت أطوالهم عظيمة وكانت أعمارهم طويلة، فتناقص الطول وتناقص العمر. فاستقر العمر إلى أي عمر؟ أي انظر الأعمام لك والآباء والأمهات في كيف كم عمر توفوا، أغلبنا نموت ما بين 60 و70، أغلب هذه الأمة. يقول النبي أعمار أمتي بين 60 و70، فمن كان بينهم الآن وبدأ في 60 فاستعداد يمكن أكثر من غيره. النبي نبهه أنه في الغالب سن الحصاد تحصد الأمة بين 60 و70، وهو نفس النبي أفضل الخلق حصاده كان بينهم عمره 63 توفي، النبي أفضل خلق صادف سن الحصاد فمات ابن 63. فكيف تتأمل بعده أن تكون من المعمرين في هذه الأمة؟ فنادر أن يعيش الرجل بعد 70، نادر، يموت بأي شيء، إما سكوت قلبه أو حادث، المهم ما يعدي بعد 70 أغلبهم، أغلب الأمة، وهذا صحيح. فلا تكن من الغافلين. قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. الله سكر التكييف ذاك. تكييف. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، فدل أن نوح الرسول وليس مجرد نبي. رسول نوح، آدم نبي، لكن نوح رسول لأيش؟ لأن الرسول من أمره الله، من بعثه الله إلى قوم وهم مخالفين له. فنوح بعث لقوم موافقين ولا مخالفين له؟ مخالفين. آدم أمر أن يصلح ذريته، وقال النبي عن آدم: نبي مكلم. ذريته في الأصل كانوا موافقين له في التوحيد ولا مخالفين له؟ بعد ما ظهر الشرك، ظهر الشرك في قوم نوح، موافقين. إذن من بعث من الأنبياء إلى قوم موافقين له فهو باقي على اسم النبوة، نبي. وإذا بعث إلى قوم مخالفين له فهو مع كونه نبي رسول. ونوح قال فيه: إنا أرسلنا. سمعت بعض المعرفين يقول: النبي أوحي إليه لكن لم يؤمر بالتبليغ، والرسول أوحي إليه وأمر بالتبليغ. هذا فيه نظر. ليش؟ لآية تدل على خلاف هذا. وما أرسلنا من قبلك من إيش؟ من رسول ولا نبي. إذا النبي مرسل لكن القوم موافقين له، والرسول إلى قوم مخالفين له، فكلاهما أمر بالتبليغ. ففيه نظر أن يقال حينئذ النبي أرسل إلى قوم أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. هذا فيه نظر. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. ونوح من أولي العزم من الرسل. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فنوح أوحي إليه وهو من أولي العزم من الرسل، ذكرهم الله في آية واحدة. وإنما سموا أولي العزم لعظمة المهمة اللي كانوا فيها. تصور 1050 سنة عزم، قوة وتحمل صبر حتى نقب بهذه المنقبة العظيمة من أولي العزم من الرسل، وهم محدودون: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد. مع كثرة الأنبياء والرسل اصطفي هؤلاء ليكونوا أولي العزم من الرسل. في رسل، هناك رسل قصصهم الله علينا نعرفهم، مثل شعيب، ذنون، لوط، ورسل ترى عند بعثوا لكن ما قصصهم الله، حكمة أنه ما يقصهم. فقد يكون في قصص هؤلاء، لأن هذا لعله في قصته عبرة أعظم من غيرهم قصهم. حتى أنت تحصل لك ترى في حياتك قصص كثير، لكن تجد نفسك تقص القصة التي تعتقد أنها تفيد السماء ويكون له فيها عبرة. إلى قومه. كان قوم نوح أهل توحيد، هؤلاء قوم نوح هكذا كانوا. الحديث صحيح، قال النبي فيه: بين نوح وآدم 10 قرون. وأيضا جاء ابن عباس موقوفا عليه، لكن الخبر فيه كلهم على الإسلام. إذن قوم نوح على الإسلام، موحدون. فما الذي أغراهم حتى أشركوا وبدأ الشرك فيهم، حتى بعث الله فيهم نوح يدعوهم؟ روى البخاري عن ابن عباس ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، ثم قال: أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم فلم تعبد، فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت. وبيان ذلك أن هناك عباد كانوا فيهم وهم أهل توحيد، لا يزالوا أهل توحيد، لكن تميز هؤلاء العباد أسماؤهم ما هي؟ الزهاد العباد فيهم ود، سواع، يغوث، يعوق، نزرة، خمسة. وتعرفون حتى الآن سبحان الله العامة ذوي الفطرة السليمة إذا كان في الحي فيهم رجل صالح يحبوا أول ما يشوفوا يجون يطلبون دعاء ويقتدون به، إن كان من أهل العلم سألوه وهكذا. فهؤلاء قوم نوح كانوا يحبون الخمسة هؤلاء، لما هم عليهم الإقبال على الآخرة والإدبار على الدنيا، ولم يروا عليهم معصية ظاهرة من نظر إلى النساء أو محرم عليه عندهم في المنزل، المهم عبادة، ويسمعون من أخبار زوجاتهم أظن أنهم على عبادة وخير في المنازل، فحبوهم حبا عظيما. فتوفاهم الله فجزعوا عليهم، واستعمل الشيطان ذلكم الأمر ليغريهم بالشرك، فإنه عدو للإنسان مبين. ألم ينزل إلى الأرض وله نية من قبل ذلك؟ ماذا قال فيها للرب الشيطان؟ ليغوينه مجمعين. فكان من أوائل من أغواهم قوم نوح بعد آدم، فإنه استنى بهم يعني في عهد آدم ما في معصية، أظن في ذرية إلا كانت مثل القتل، ما كان في شرك. يقول النبي ما قتل أحد قتيل يعني إلا كان على ولد آدم الأول إيش كفلوا، لأنه أول من سن القتل ولد آدم الأول قابيل وهابيل، قرب أحدهما قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل الآخر. انظر إيش إيش الذنب؟ الحسد. فضل الله وتقبل قربانه، ما تقبل قال لاقتلنك. شوف في الحاسد كيف يفعل، نفس الوزن الحاسد الآن، تفوق فلان على فلان قال لأكيدنك. طيب وش ذنبي؟ الله أعطاني لاقتلنك، لم يشتمه ولا شيء، اقتلنك. ليه؟ تفوق عليه أنه قبل قربانه، لأنه فعل السبع وهو متقي، ما اتقى الله يقبل الله منه، إنما يتقبل من إيش؟ من المتقين سبحانه. ومع ذلك لم يرعى هذا، كاد له قال لأقتلنك، حسد، نعوذ بالله منه من أهله، لأقتلنك. اليوم فيه لأقتلنك عند الحدادية، ويش يقتل عندهم؟ معنوي، معنوي، يروح يحرش لشيخ حتى يتكلم على فلان، وينشر الانترنت لا تحضروا عنده، ترى هذا كذا. فسبحان الله. فكان القتل فيه ما جاوز إلى الشرك، فكان كما قال ابن عباس بين آدم ونوح 10 قرون كلها مع الإسلام. فلما ماتوا استعمل الشيطان ذلك الجزع وقال صور لهم تصاوير واجعلوها في مجالسهم لتذكر مآثرهم فتنشط العبادة إذا رأيتموهم. فصوروا لهم أصنام ود، سواع، ويغوث، ويعوق، ونسرة. سمعت قبل فترة في بعض الجرائد فرح من بعض الجهلة الحمقى من أتباع الآثار يريد أن يحيي إيش هات الأصنام، قال وجدنا إيش آثار ود وسواع، هذا يفرح به الآن يعني يفرح به هذه الأصنام أنها وجدت وتجعل التراث وتسلط عليها الأضواء، يحيي الشرك بعد أن مات 10,000 سنة. ما رأيت حماقة مثل هذه والله، غباوة مثل هذه، إيش يفرح يعني وجدنا يعني ود وسواع ويغوث، وغرقت الأرض وانتهت وضمحل وذهبوا وجدنا. فبحثوا يا إخواني، نقول لهم ابحثوا يا إخواني يا صحفيين، ابحثوا عن التوحيد، لا يضلكم الشيطان كما ضل قوم نوح، يريد أن يحيي الشرك فيكم بعد 10,000 سنة. الشيطان بوجد هذه التماثيل وباسم التراث وباسم إلى آخر يجعلكم تشركون. فاحذروا الشيطان إنه كان الإنسان عدو مبين. فنصبوا هذه الأصنام وجعلوها في مجالسهم كما أوحى لهم الشيطان، ولفظ ابن عباس البخاري فأوحى إليهم الشيطان هو
الإعلام بخفاء هذا الوحي، يعني وسوس لهم، مو جاهم على صورة رجل قال لهم الشيطان عبدهم أوحى، فمعناها وسوس. فمعنى ذلك أن الشيطان ممكن يوسوس لك بالبدعة، ممكن ولا ممكن، فلا تنتظر البدعة أن تأتيك من رجل مبتدئ، لا، قد تكون واحد كذا ثم يوحي لك الشيطان افعل كذا هذا قرب إلى الله فتبتدئ. لا يشترط أن يكون الابتداع مسلط عليك من مبتدع يتكلم في مسجد كلمة أو تقرأ له كتاب فتبتدع مثله، فقد يوحي لك الشيطان لبدعة، ولعلك تجد بعد عهورك الدروس وسماعك من العلماء أن بدعة كنت تفعلها أنت ما تدري عنها. من أوحى إليك؟ الشيطان. من منكم كان إذا سلم على النبي يجد في نفسه أن يدعو قبل أن ينصرف؟ قد يكون منكم بعضا من يفعل ذلك، وهذه بدعة شركية، يعني تؤول للشرك الأكبر. يعني كانت بدعة لم تصل للشرك تخصيص قبر النبي بالدعاء، قال مالك بدعة، لأنه لا دليل أنك تدعو نفسك عند قبر النبي، ما كان السلف يفعلونه. من كان يوحي لكن افعل، وأن هذا مكان مبارك والله بيستجيب دعاءك، هي يدعو استجيب، تدعو بأحسن ما عندك عند القبر النبوي، تقول النبي أفضل البشر لابد يستجيب الله دعائي. بعد الدروس عرفت أنها بدعة وتخليت عنها. من أوحاها إليك؟ الذي أوحى لقوم نوح، ويقدم لك مقدمات، يقول شوف 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 هذا يدعو، أكيد يعرف السنة يدعو مثله، تقعد تدعو عند القبر النبوي، وهي بدعة كما نص الإمام مالك. يريد الشيطان أنك تدعو وتدعو وتعبد الله بالدعاء عند قبر النبي حتى تتخذه وثن، تتخذ النبي نفسه وثن، تدعوه من دون الله. لذلك الشيخ محمد الوهاب قال باب التغليظ على من عبد الله بالدعاء بالصلاة بقراءة القرآن عند قبر رجل صالح، فكيف من عبده؟ تغليظ، لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعبدون الله عندها بالصلاة، آل أمرهم إلى عبادتها، كما يدعون الآن بكثرة، يجيب له رقة طويلة أو كثيرة، يا رسول الله يا رسول الله، ثم بعد ذلك يدعو. وهذا لا شك ابتداع في الدين. وأنا أرى من أعظم الأشياء اللي يريد الشيطان يرجعنا فيها للشرك قبل رسول الله، لأنه أصلح الصالحين في عهدهم من كان في أمتهم ودوا سواء فأغراهم الشيطان بهم. اليوم في قلوبنا من أحسن شخص؟ نبي الله. فمن أعظم وسائل إرجاعنا للشرك عند الشيطان الآن قبر النبي، فانظر ما يحدث عنده من أشياء، من توجه للدعاء له، من لكن ما قصر، الدولة سخرت هناك هيئة أمر معروف ننكر، وأنا رأيتهم الحمد لله يأمرون الناس يعني ينهونهم عن أشياء تدعوهم للشرك، جزاهم الله خير، هذه الدولة الموحدة على قيامها على التوحيد. فلما تنسخ العلم انتظر بهم الشيطان، أوحى لهم هذه البدعة، وهي أن يتخذوا صور الأنصاب مجالا للنشاط في العبادة، إذا رأوهم ذكروا عبادتهم فنشطوا إليها، فاستنى بهم الشيطان حتى إذا تنسخ العلم أوحى إليهم أن أباكم كانوا يستسقون بها المطر فعبدوها، فعبدوها صدقوا إبليس ظنها فهلكوا بعبادتها من دون الله، فبدأ الشرك فيهم، وبدأ الشرك في الأرض أول ما بدأ في قوم نوح واستمر إلى الآن. وبنفس المنوال انظر الآن يعبدون الصالحين البدوي والحسين نفس طريقة قوم نوح، ماذا يريدون منهم؟ ككفار قريش يقربون من الله زلفى، يا بدوي اشفع لنا عند الله. وقوم نوح كذلك ما عبدوا أولئك الأنصاب إلا ليقربوهم إلى الله زلفى، وكذلك كفار قريش والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. انظر مع أنهم مرادهم الله، لكن الوسيلة إلى الله كانت كفر أكبر وشرك أعظم يخلدهم في النار، وهي الذبح لهم والنذر، وهي عبادة خاصة بالله، فمن صرفها لغيره أشرك، فإذا أشرك حبط عمله وخلد في النار وكان من الخاسرين الذين هم في النار خالدين، نسأل الله العافية. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فيه أن إيقاظ الناس من الشرك يبدأ به بالتخويف من النار، لأنه أكثر من الترغيب من الجنة. فالنبي أول ما بدأ يدعو كفار قريش فقال واصبحا، فاجتمعوا كما عند الترمذي أو كما في صحيح مسلم مر معكم، على الصفا فقال واصبحا، فاجتمع كفار قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذب. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فمن رأيته مستغرق في الشهوات والملذات آمن فخوفه بالنار كما فعل سيد ولد آدم الذي بعثه العزيز الغفار سبحانه. من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، بالغ الألم. لما؟ لأن الكافر يصادف نار فضلت عن نار الدنيا كما في صحيح مسلم 69 جزء، ولأنه يضخم حتى يصبح ضرصة كما ثبت الحديث مثل أحد، ولأن جلده يغلب حتى يصير مسيرة 3 أيام، ولأن مقعده يصير بين مكة والمدينة، فيكون العذاب عليه أليم. وأنه يصادف في النار حيايا وعقارب من عضه منها أو لدغه بلغ في سمها يتألم 40 سنة، ولأنه لا يفتر عنه العذاب، ولأنه يخلد فيها فلا يموت ولا يحيا، لا يحيا حياة كريمة ولا يموت فيستريح، فذلك هو العذاب الأليم. ولذلك عمر كان يقول اتقوا النار فإنه شديد حرها بعيد قعرها الحديد مقامعها. قال يا قوم، هنا بدأت الدعوة، إني لكم نذير مبين. كان من مهمات الأنبياء أن يبلغوا أقوامهم ليس بالنصح فقط، يطلب منهم إيش؟ أمرين اثنين من أقوامهم، ما هو؟ التوحيد، وأن يصدقوهم أنهم أنبياء. ولكن إذا أنت أردت أن تدعو قوم لابد أن يكون على ثقة بك، إما أنك تضبط ما تنقل عن العلماء فلا يجرب عنك أنك أخطأت عن عالم في النقل عنه حتى يقول قد يكون أخطأ، فإذا كنت لم تكن عالم في النقل فيوثق في علمك أو يوثق في استنباطك وفهمك، بأن يكون لك ثناء من العلماء أو استفاض العلم فلم ينكر لك عليك عالم على علم قدمته للناس بشيء من الرد الواضح البين الذي يبين أنك لست من أهل العلم. فإذا حصلت الاستفاضة أو حصل الطمأنينة عند الناس فبلغهم، وهذا يعرف عند العامة بالتجربة والنظر والقرائن وسؤال العلماء. إني لكم نذير مبين. ولذلك قال كذبت آل لوط الرسل. ليش يقول كذبت الرسل؟ لأن تكذيب رسول واحد تكذيب الرسل جميعا. أن اعبدوا الله فصدقوني إني لكم نذير مبين. نذير بأي شيء؟ هذه النذارة بأمر بين الإنذار بأدلة، بأن أقول لكم اعبدوا الله، أفردوا الله هنا بالعبادة، دعاهم بالتوحيد، فبعث لهم يكسروا هذه الأصنام التي يعبدونها ود وزوع. وذلك قال الله عز وجل في كتابه وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، أي أفردوه بالعبادة. فكل نبي يقول لهم اعبدوا الله، لما يأتي واحد يفسر آية اعبدوا الله ما يفسرها مثل صاحب التوحيد والعلم، تجده الله أمر بالعبادة، يا قوم نوح اعبدوا الله، قوم ثمود اعبدوا الله، أمر الله أن الناس يعبدوه ويصلوا ويصوموا له. لما يكون التفسير في الوعظ على غير هذا، كأن يذكر ما يذكر عن ابن عباس أنه قال أي آية في القرآن اعبدوا الله معناها افردوه بالعبادة، العبادة التوحيد. فإذا عبد الله صال صام صلى تصدق لكن غير توحيد عباداته كلها لا تفيد. فكلمة اعبدوا الله معناها افردوه بالعبادة وحدوه كما يرون عن ابن عباس، وهذا قول وهذه أقوال الأنبياء لأقوامهم، اعبدوا الله اعبدوا الله اعبدوا الله هم مشركون. إذن لو كانت العبادة عامة مطلقة هكذا لكان يدعوهم لما لا فائدة منه، فأراد منهم أن يعبدوه أن يوحدوه حتى تقبل عباداتهم التي يتنسكون بها، لأن التوحيد شرط لصحة العبادة كما قال محمد الوهاب رحمه الله، وشرط التوحيد للعبادة كشرط الطهارة للصلاة. قال الله النبي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. واتقوه وأطيعون، أطيعوني فيما أمرتكم به من توحيد ربكم والانقياد لذلك وتقواه ومخافة النار إن أقمتم على الشرك يغفر لكم من ذنوبكم، يعني ذنوبكم عليكم السلام، ويؤخركم. تعرفون إذا أسلم الإنسان تغفر ذنوبه كلها، الإسلام يهدم إيش ما قبله، وجاء في الحديث حتى تمنينا أننا وقتئذ إذن يكون أسلمنا، فالإسلام يهدم ما قبله كما أن الحج يهدم ما قبله والهجرة تهدم ما قبلها. يغفر لكم من ذنوبكم، منه يعني تلك الزائدة أي ذنوبكم، ولكن الذنب لمن وقع في الشرك فأسلم يغفر كل الذنب. يعني إنسان في حال الكفر كنت استدنت منه 2000 دينار أسلمت باقي هذا الدين، هل أول ما تسلم تقول خلاص أسلمت يا فلان مالك فلوس روح، ولا يبقى في ذمتك؟ ها اي. فحمل بعض العلماء من هنا على التبعير، اي من ذنوبكم تبقى بعد الاسلام ايضا حقوق العباد. انظر كيف الرحمن، حق مع مشرك، حتى حق مع مشرك ترد له اياه. فالنبي مات لذلك وقد استدان من يهودي ودرع عمر ما استطاع ان يوفي له، يعني حصل له من مقتضيات ما لم يستطع أن يسدد باليهودي، فحينئذ بقي مات من الدرع مرهونة عنده. فحتى المشرك حال الشرك وكان وكنت قد استدنت منه ثم أسلمت أيها الرجل، وكلامنا عام ليس في فلان أو علان حتى يفهم الكلام فقط يضرب به المثال، نقول لابد بعد الإسلام أن تسدد حقه. سرقت من مشرك حال الكفر يغفر لك السرقة، لكن المال ترجع له، والإسلام يجب ما قبله من الذنوب إلا حقوق العباد، فتبقى لابد من ردها إلى أهلها. كذلك في الصغر، يعني أظن جاني سؤال هنا، أن تحضرون درس المغرب أظن ما سمعتون يقول ما جاني هالسؤال مرة قبل سنة قبل، يقول أخذت من الناس أو من وهو صغير، على كل حال أخذ إنسان من بقائل كل ما دخل بقالة نتفلى بسكوت حطه في مخباته نشا بلغ وهو صغير، فصارت حقوق كثير عليه البسكوت من هذه البقائل حتى يدخل في الشارع ما يدري كم أخذ من البقائل فرغا. فحينئذ إن نسي المواطن التي أخذ منها ونسي الأعداد لا يزال يتصدق عن ذا أو ذا أو صدقات مجملة حتى يعتقد أنه قد أجزأ، لأن البر مطمئنه للقلب، وهذا فيه صعوبة الحقوق. فانظر طفل يسرق وهو صغير، فيأتيه ذنب السرقة كبير من جهة الرد، فلا بد أن يرد ما أخذه وهو صغير ولا يعفى عنه، لأنه عقل وأنه عليه تبعه فلوس لا بد يعطيها. مثل الزكاة، الزكاة يكبر الصغير وهو يعلم أن في ماله حق، فيدفع الزكوات التي كانت أيام الصغر، فكان الأولياء عليه جهلة، كان عنده 15-20 مليون ولي ماله عمه ما كان يطلع الزكاة، يقول هذا صغير كيف في زكاة، جاهل، فمشت 20 سنة وهو ما يطلع الزكاة. لما يكبر الولد ويعقل يخرج زكاة 20 سنة في ماله، لأن حق المال الزكاة. كذلك الحق القديم يوم سرق من البقائل يرجع لأصحاب الأموال، أو يتصدق عنهم إذا جهل الأماكن التي سرق منها. فإذا سرق من أبيه مشكلة، كل ما أبوه ينام ينتف له 100. المهم جمعت 50,000، وش يسوي؟ أبوي مات، طيب يذهب إلى قبر أبيه ويضع 50,000 في ظرف ويدفنها مع أبيه أو بجانبه، هذا هل صحيح؟ ها؟ إيش يسوي طيب؟ يصرفها في الخير، هذا هل؟ ها؟ ورثة، لأنها أصبحت مال للورثة، فيعطيها للورثة، يدفنها بجانب أبيه ولا ينفقها، مو بماله حتى ينفقه، هذا مال الورثة. الأب لو كان حي تملكها، مات للورثة. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. حاولوا إخواني لما تختاروا النغمات الموسيقى، النغمات الجوالية ما تكون موسيقى. ومن الاعتذارات الباردة اللي سمعتها من إخواننا في هذا الباب، يمسك الجوال ويضرب موسيقى، ثم بكل برود تقول له موسيقى، يقول لا نغمة الجوال يعني. فتزعج يعني، كأنه يعني نغمة يعني الشركة يعني تحل الحرام ولا كيف يعني، كان عمر عادي يعني لا نغمة الجوال يعني. لا شك أنها مدام اسمها موسيقى حرام تضعها في جوالك. النبي قال يستحلون الحرى والحرير والخمر، معاشر ما في استثناء إلا إذا كانت شركات يعني المصنعة هي التي صنعت، فخارج عن التحريم ما في هذا النص. أو النص الآخر، أدخل ألقى الدنيا طاجة بالموسيقى، فأدخل على الحلاق أو هذا قلت ترى موسيقى عندك في التلفزيون، يقول لا 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 نشرت أخبار. كيف يعني نشرت أخبار؟ هل نشرت أخبار تحل محرمة الواحد القهار سبحانه؟ ما تحل هذا، وهذا نشرة أخبار يعني يجوز. يعني إذا مفهوم الموسيقى أن تطلع راقصة مثلا ويعزف فيها موسيقى، نمط معين في التحريم. أما نشرة أخبار فأما شيء آخر يجوز، الموسيقى كلها حرام. ولذلك ردوا على المغامسي لما قال الموسيقى العسكرية جائزة، رد المشايخ عليه الحمد لله، قال كلها حرام ما تستثنى الموسيقى العسكرية ولا غيرها، كلها حرام. النبي قال لا يكون أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أن يعبدوا الله واتقوه واطيعون، انتبه كما ذكرت لك، اتقوه فلا تشركوا به، تدعو غيره كود وسواع، وأيضا اطيعون في ذلك، ويشهدوا له أنه رسول فيطيعوه فيما يأمرهم به من اعتقاد أنه رسول، ومن قبل ذلك الإلهية أن يفرد الله بالعبادة، ويتقوه يخافوا النار. حينئذ رغبهم فقال يغفر لكم، وفيه إذا دعوت أحد بالترهيب نعم فاذكر له ترغيبا حتى يكون متوازنا، فإنه هددهم بالنار لكن قال بعد إن فعلتم يغفر لكم من ذنوبكم، يعني كل ذنوبكم. هذا من حمله على من على الزائدة، ومن حمل على التبعيض قال ذنوبكم دون حقوق العباد، ويؤخركم إلى أجل المسمى. ويؤخركم إلى أجل مسمى وهو الموت. إن أجل الله بعذابكم إن لم تؤمنوا إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. سبحان الله، ما أرسل الله عذاب على قوم كذبوا إلا لم تقبل معذرتهم أثناء ما يروا العذاب. حتى فرعون لمن عاين العذاب بالغرق لم يقبل منه قوله لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، إن الله قال له الآن وقد عصيت. فإذا رأى العبد العذاب أو خرجت أو بلغت روح الحلقوم أو غرغر يعني، فإنه لا تقبل توبته. إلا سبحان الله قوم يونس عتوا وعاندوا وعصوا، فلما اقتربوا العذاب قال يا رب تبنى، صرف الله عذاب عنهم مستثنين، والله يستثني ما شاء. أما الباقي كل من عاين العذاب فيهم وزق عليه وجز عليه. إن أجل الله بعذابكم إن لم تؤمنوا، هذا تهديد، إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، فلو كانوا يعلمون ذلك لآمنوا والله، لكن الهوى والاستكبار، فقد استكبر قوم نوح أيما استكبر. قال ربي، فيه جواز الإخبار بما يحدث مع أنه يعلم سبحانه، لكن هذا مثل إيش؟ التوسل بالعمل الصالح. فإنه قال أو الإعذار، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أي دعوة دائمة متصلة، اتصلت بالليل والنهار، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إعراض عن الإيمان. وهذا المعالج، تجد تدعو قليل ينفر قليل، تزيد عليه في الدعوة ينفر أكثر، نعوذ بالله. على عكس المفترض، إذا أكثرت مع الدعوة رق قلبه أكثر، وإذا به معاند مستكبر يزيد نفور. لذلك حكى لي بعضكم أظن بعض أعمام عنده يدعوه مرة زاد شوي عليه، وإذا به يشتر صوته أكثر من أول، أول كان يقول إن شاء الله خير، ثم يصل لمرحلة لما يكثر عليه يقول خليك في حالك يا أخي خلاص يكفي لا تكلمني في الموضوع هذا. هذا إيش؟ إنه زاد عليه زاد في النفور، هذا قلب المعاند، فالرجل يستجيب يشكره، جزاك الله خير، أيقظتني ذكرتني كنت في غفلة. لكن أعوذ بالله، قلوب بعض الناس منكسة كذا، منكسة، بدل ما يشكر من يكثر من دعائه ويتعاهد وحتى لا يدخل النار يشتد، خلاص لا تكلمني في الموضوع ذا، أو يبرر لا أنت ما أنت فاهمني، كيف يعني من فاهمه، يستعمل كلمة صرف حتى لا يؤخذ عليه أي شيء، هو واقع في الخطأ بكلمة من فهمني أنت، أنا أقصد بهذا كيت، ويأتيك من الآراء بعد ذلك إلى أجل، أجل الموت. إن أجل الله يعني بعذابكم إن لم تؤمنوا إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، فلو كانوا يعلمون لآمنوا. إلى أن قال فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني بلغ منهم الاستكبار، كلما دعوتهم لتغفر لهم، فيه أنك إذا دعوت شخص الله بهداه مقتدي، أنت بتدعوه لا لتري علمك وتعلو عليه، تدعوه شفقة عليه ليغفر الله له، لا لمصلحتك أنت، ويعرف أنك عندك علم ويكرمك يقول والله استفدت منه ودعوني ولازم أكرمه، هذه الدعوة للمصالح ما تجوز، لأن هذه كلها فانية تذهب ويبقى إخلاصك لله. فادعوه بهذه النية لقوله لتغفر لهم، قال لتغفر لهم، ما دعوتهم لنفسي، وجاء في آية أخرى وما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، فلا تدعو تبغى الأجر من الناس، تدعوهم من أجل تحصيل منافع، هذا حرام، تدعوهم لله، تدعوهم إيش؟ لله. إن بعضهم عاونك في الدعوة وأعطاك من ماله في سبيل الدعوة لتنصر الدعوة، لكي تشتري كتب في الدعوة، وأعطاك مثل ما فعل أبو بكر مع النبي، قال إن من أمن الناس علي في ماله أبو بكر. ويذكر أن النبي كان يقضي في مال أبو بكر كأنه ماله، وكان صاحب تجارة عظيمة، لكن أنفقها في سبيل الله ولم ينفقها في متع النفس والشهوات الزائلة. قال وسيجنبها الأتقى، أكثر مفسرين أبو بكر الصديق، الذي يؤتي ماله يتزكى ويجمعه لكي يتمتع، ويجمعه من أجل يتزكى به. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، لا لمصلحتي دعوتهم، لمصلحة أنفسهم حتى لا يدخلوا النار، شفق عليهم، حزن عليهم أن يدخلوا النار، وبهذا تنجح الدعوة. إذا دعوتهم بنية نوح هذه شفق عليه عشان يدخل النار، خايف عليه، كما ترى الحمد لله موجود هذا الأصل والله عند أكثر الناس الحمد لله. شافوك ماشي في طريق كل حفر، تلقى يفتح الجزاز ترى قدام حفر فيه موية وتحت حفر، وصاحب تنسى روح الطريق الثاني. أكثر الناس على هذا الحمد لله، كثير يعني منهم. لكن لم يأتوك في النار يوم القيامة، يشوف امرأة رجل متبرجة بجانبه في الإشارة حاصل عن شعرها وتضحك في السيارة وتتكلم، ما يفتح الجزاز، يقول هذا التبرج حرام يا أخي، مع أن هذا أشد من الأول. الأول سيارة تكسر، لكن هذا زوجته ستطيح في النار، هو يصيح معها في النار لأنه ما أنكر عليها، ما نفذ أمر الله فيها. أمر الله فيها إيش يقول الله فيها؟ قوا أنفسكم، أمر الوجوب، ما قال النار، ما أنكر عليها، فهو معها في النار، ما أنكر عليها. تذكرون أنتم خبر ذكر ابن تيمية، قرية فسقت وفجرت وعصت وعتت عن أمر ربها، فأمر الملائكة أن تعذب هذه القرى، ملائكة نفذت أمر الله، لا يعصي الله ما أمرهم، لكن تكلم ملك على وجه الاستشكال العلم الذي يستفيد ويريد جواب من رب العبيد حتى يستفيد. قال ربي إن فيهم فلان يصلي ويصوم زاهد لا يفعل حرام يعني، قال ابدأوا بالعذاب به، هو ابدأوا أول ما تعذبوه. ليش؟ قال كان لا يتمعر وجهه من حرماته، من آثار أنه لا يتمعر وجهه لا ينكر المنكر، ولا يذهب الإنسان لينكر المنكر إذا كان لا يستطيع، يقول انكر على ذلك ترى أنا ما أعرف أتكلم، لا هو أنكر ولا أمر إنسان ينكر المنكر، ولا تحاضون أطعام المسكين، لا هو أطعام المسكين ولا خلى غيره. طب ما عندك خجل قل لي فلان أنكر يا شيخ، تكلم في هذه المسألة. ويعجبني في هذه المناسبة أناس يرون منكر في مسجدهم، مثل لحقني إنسان من الشرطة بالأمس بعد كلمة سمعها مني لحقني، قال نبيك تجي المسجد ترى عندهم منكر في الصلاة ويفعلون، هو حاس أنه لو ما كلمهم هو يعلم بيجي العذاب أو بيأخذ الرب للرب، لأنه يرى منكرهم في الصلاة ما يصلون زين، لكن يعني رأى أنه ما في جرأة، فقال أنا أجي بهذا الأستاذ عندي في المسجد، خلاص تخلص تبعه إلقي كلمة وخلاص. فهكذا إذا ما استطعت الإنكار أنت فاستعين بإخوانك ينكرون معك، أما لا تنكر ولا تكلم أحد ينكر، أو تشوف رجل معرض عن العلم، والإعراض عن العلم من قسم منه كما بينا بشيخ محمد كفر أكبر، ومنه ما هو معصية. شوف واحد معرض عن العلم لا يحضره، ما تكلم، تقول تحضر معي حلقات يا زميل، ترى في حلقة يوم كذا وكذا، حتى يصير موقف على العلم. فلا أنت قلت له تفضل الحلقة، ولا خليت أحد من زملائك يرسل له حتى يرغبه في الحلقة، ذكر مواعيد الحلقة وتخليه معرض العلم. لا تنكر الإعراض على العلم، ولا تحث الناس على العلم، تبقى كذا تأكل تشرب تلذذ في الحياة، ولا لك دخل بغيرك أبدا. كنتم خير أمة أخرجت لأنفسكم للناس، أنفع الناس للناس، تصلحون أنفسكم تصلحون غيركم، مهمة هذه، مو فقط نفسك نفسك نفسك، لكن تصلح في شيء صحيح، لا ليورى ما كانك عندهم ويقال عالم ويخدموك، هذا من فعل تكون أول من تشعر به النار، يستحضر النجاة من عذاب الله بأنه ينكر عليهم وشفقة عليهم ألا يعذبهم الله، فتنجح دعوته بهذا الإخلاص وتقربا إلى رب الناس. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم، هذه غاية الإعراض، جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم. من رأى دعوتنا اليوم نعم احتقر نفسه مع نوح. الواحد من اليوم فقط يرى شيء من الإعراض من المكلف، ما عاد يدعو بعد كذا. ونوح كل يوم يرى أقوام يضعون أصابعهم ويغطي وجهه بثوب يعني ما أبغى أسمع، ويستمر يدعو. واحد منا ما يقبل كلمة من المدعو بس إلا هجر وخلاص. ونوح يفعل بها هذه كله ويستمر 1050 سنة معه. فمن قارن دعوتنا إلى دعوة نوح احتقر نفسه جدا، وأنه لا يفعل شيء. جار بس كلم مرة في الصلاة قال إن شاء الله، أعطى النظرة يعني لا تكلمني، ما تكلمه. مات جاره، جاءت خبر جنازته وهو ما كلم مرة ثانية في صلاة الفجر، خلاص مرة وهي خلاص. ضعف هذا خور وتقصير عظيم. كلمه مرة بعد مرة حتى يأتي صلاة الفجر. نعم كم بقى الوقت؟ أظن أن على الأقل نأخذ حديث منه. طيب غدا إن شاء الله نأخذ حديث، لكن نأخذ المسند، نأخذ الحديث واحد. حديث رقم كم؟ 20 عن النظام، باقي لنا 5 دقائق. النظام الأول 20 دقيقة أظن أو دقيقة. أقرأ الحديث رقم كم؟ ثمانية. اقرأ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن،
عبد الرحمن ابن مهدي اللؤلؤي ثقة حافظ عارف الرجال.
عن سفيان
تقدم وهو الثوري ثقة حافظ ربما دلس.
عن سعد،
سعد بن إبراهيم ثقة.
عن عامر بن سعد
ثقة.
عن أبيه قال جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله سعد بن عفراء، يرحم الله سعد بن عفراء، ولم يكن له إلا ابنة واحدة.
من هو الراحم؟
يرحم الله سعد بن عفراء، يرحم الله سعد، يرحم الله سعد بن عفراء، ولم يكن له إلا ابنة واحدة. فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، ولعل الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون
ويضر بك آخرون. نعم هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه أن الوصية لا تكون إلا بالثلث بعد الموت، فمن أوصى بالنصف فليرفع الورثة للقاضي، فلا تنفذ وصيته للنصف، يحبس القاضي الثلث ويعطي الباقي للورثة، فلا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث. والعلة كما تقدم أن يدعهما أغنياء ورثته أفضل من أن يدعهم عالة يتكففون الناس. سعد كره أن يموت بمكة ليش؟ مكة أفضل بقاع، كيف يعني يكره يموت فيها؟ قد خرج أو في سنة بداود النبي قال أنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فما بال يعني يكره أن يموت بالأرض هذه ناكة، كره أن يموت في أرض لم يهاجر التي غير المهجر. نعم يعود، جاء النبي يعود مكة ويكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، خلاص هاجر مكة، ف فلا يحب أن يموت فيها. نعم. طيب، وفيه أن الرجل حتى لو كان ورثته قليل، حتى لو ورثته قليل ما في إلا ابن لك وحده، قال ابن ورثتي كثير قليل، إذن ثلاث أرباع مالي في سبيل الله، البنتك فيها الربع حتى ولو، فالثلث تبقي المرأة البنت هتتمتع ولو بستين مليون خلي لها، أغنياء خالص، فلا حد لذلك. ما قال مدام ابن لك هيقلل الآن، قلل إيش؟ أبد. أو كثر الوصية، لا، كثير أو قليل. آخر حديث اقرأ.
قال حدثنا عبد الرحمن،
تقدم،
قال حدثنا عبد الله بن جعفر،
ليس به بأس،
عن إسماعيل بن محمد،
ثقة حجة،
عن أبيه،
عن أبيه ثقة،
عن سعد
ومحمد الزهري ثقة،
عن سعد قال ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن، إسناد هذا الحديث حسن، وفيه من الفقه أن الأفضل أن يلحد بالمقبور من المسلمين اللحد، أما الكافر فلا يشمله ذلك، أن النبي ما كان يحرص على أن يلحد لهم، بل رماهم في القليب، رمى بهم جروهم ورموهم في القليب في بدر، وهين أشر أهان، أهم شيء يدفنوا، فلا يشترط فيهم هذا الذي فعل بالمسلم أو يفعل بالمسلم. فاللحد هو الميل، الإلحاد هو الميل، وذروا الذين يلحدون أي يميلون عنها عن الجادة في أسماء الله وصفاته، فاللحد هو السنة، لأن النبي ألحد له في قبره، لو كشفت قبر النبي وأن لو أن يكشف أن الله صانه وحماه، فحينئذ ستجد اللحد على ما يلي، يحفر حفرة مستطيلة ثم يؤتى في ركنها، نعم، التي مثلا من جهة القبلة، فيشق ميلا ثم يوضع الميت فيه، ثم ينصب عليه اللبن نصب، ثم يردم القبر، فيبقى الميت في التجويف هذا، بحيث يكرم عن ملامسة التراب بهذا التجويف وإن كان ضيق. هذا هو اللحد، وهو لنا كما جاء في الحديث، اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق كما يحدث في المعلات في مكة، فإنه يكون كالخزان مستطيل مشقوق، شق في الأرض كامل، ثم يوضع عليه، نعم، يعني صاروا الآن جاهز، يعني ولا كانوا قديم يحفرون حفر، ثم يعني يشقون عليه، فهنا يفتحون هكذا الآن ويضعون الميت، ثم يغلقونه طوبتين مستطيلين، ثم يردمون على التراب. هذا فيه تشبه، لأنه قال لغيرنا، نعم، الشق لغيره، لكن لا يصل حد التحريم، الأفضل اللحد. وشيخنا بن باز ما دفن، أن الله مما شرفني سبحانه، مما تشرفنا نشكره سبحانه باتباع جنازة شيخنا بن باز، ما راحوا به المعلات، راحوا به مقبرة العدل، هناك شق، هناك لحد عفوا، مقبرة المعلات شق، فدفنوا الشيخ في مقبرة العدل، والتي هي شق، والتي هي لحد عفوا، ولكن لأنهم يعرفون أن دائما يكرر في دروسه الشيخ بالسنة، وحينئذ طلابه وأصحابه أمروا لعلهم من هنا أن يذهب لمقبرة العدل، ويذهبوا للمعلات اللي هي مع أنها بجانب الحرم، المعلات وإن كان جنب الحرم ما يفيد الإنسان لعمله، لكن ذهبوا به إلى العدل ودفن هناك رحمة الله عليه، وغفر له وجعله في عليين. وبهذا ينتهي درس اليوم، نلتقيكم اليوم في مسجد آخر، وهو شرح صحيح مسلم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ما هي هذا غلط، لأن رحمة الله ما لها إذن، كيف يمنع رحمة الله؟ رحمة الله ما تحتاج إلى إذن فلان وعلان. إذا أراد الله يرحم شخص فلا معقب له ولا مانع من رحمته ولا رد لقضائه. أنت تريد أن تمنع رحمة الله، رحمة الله حقيقة لا يمنعها أحد لو نزلت بهذا المعنى، لكن لو قصد أنك يعني تتسبب في الشيء الذي هو من الخير، لكن لا ينبغي على كل حال الإنسان يتكلم بكلام ولو مجمل يحتمل باطل بقوله لا تقولوا راعنا، فإما من هذا الباب أو من باب أن المعنى لا يصح، لأن رحمة الله واسعة ولا يردها كيد إنسان إذا أرادها الرحمن سبحانه وتعالى. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.